إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أعتذر أولا عن تأخر الدورة لبعض الظروف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى. أحبتي في الله، هذه دورتنا العلمية 54 بعد 100، والمقامة في يوم السبت الموافق 28 من شهر ذي القعدة لعام 41,400، وهي دورة علمية خاصة بترجمة العلامة الشاب سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، صاحب أول شرح وأنفس شرح لكتاب التوحيد لجده الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمعروف بتيسير العزيز الحميد. وهذه الدورة العلمية التي نحاول من خلالها تغطية ترجمة العلامة سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، وقد أخذنا ترجمة والده في الدورة الماضية العلامة عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وسوف نأخذ بعض رسائل للعلامة سليمان ابن عبد الله لنطلع أيضا على معدن تربيته ومستوى علمه وإتقانه. سوف نأخذ عدة رسائل، منها رسالة في العقيدة بعنوان أوثق عرى الإيمان، ومنها رسالة أخرى في حكم السفر إلى بلاد الشرك بعنوان حكم السفر إلى بلاد الشرك، ثم رسالة تتعلق بالفقه وأحكام صلاة الجمعة، فسوف نأخذ رسالة في أحكام صلاة الجمعة والعدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة. نبدأ أيها الأحبة بترجمة العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وننبه إلى أن هناك سليمان ابن عبد الوهاب، وهو أخو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. سليمان ابن عبد الوهاب هذا اسم لأخي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيتشابه الاسمان سليمان ابن عبد الوهاب. وقد توفي سليمان بن عبد الوهاب، وهو أخو الشيخ محمد بن الوهاب، قد توفي سنة 200، يعني حين كان للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب كان له 8، لأن المترجم له وهو الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد عبد الوهاب قد ولد 200 بعد 1000، أما سليمان بن عبد الوهاب فقد توفي سنة 80 بعد المئتين وألف، يعني بعد وفاة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسنتين. وكان سليمان ابن عبد الوهاب من أعداء الدعوة السلفية، وإن كان معدودا من فقهاء الحنابلة النجديين، ولهذا قال عنه ابن بشر كان عالما فقيها وله معرفة ودراية، لكن كان من أعداء الدعوة السلفية، وإن نسبت له رسالة في رجوعه إلى الحق، ولكن هذه الرسالة محل خلاف بين علماء نجد، كما قال بعض المعتنين بذلك، فقال هذه الرسالة محل خلاف بين علماء نجد ومؤرخيها، وحتى الذين أثبتوها فمنهم من أثبتها على ظاهرها، ومنهم من قال بل كتبت الرسالة مضاراة بعدما رأى ظهور دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد رجح العلامة عبد الله بن البسام عدم رجوعه، وذكر أربعة أدلة على ذلك، أنه لم يرجع بل مات على عدائه لدعوة التوحيد. قال المحشي وخالفه فضيلة الشيخ عبد الرحمن التوجري رحمه الله، وهناك بحث بعنوان سليمان بن عبد الوهاب الشيخ المفترى عليه للدكتور محمد بن سعد الشويعر، أكد فيه رجوع الشيخ سليمان إلى الحق، وأن الكتب التي رد فيها على أخيه منسوبة إليه وليست له. طيب يبقى ما رجع، يبقى هو على هذا المنهج، طالما أن الكتب التي رد فيها على أخيه منسوبة إليه يبقى ما يقال بأنه رجع، بل إنه على هذا الأمر. واستعان على قوله بعشر قرائن تجدوها في بحثه، فالله أعلم بالحال. المهم حتى لا يختلط علينا هذا الاسم سليمان بن عبد الوهاب، هذا أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بسليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي نترجم له اليوم، وهو العلامة الشاب الذي قتل على يد جنود إبراهيم باشا عليه من الله ما يستحق، وهو في ريعان شبابه. فإلى الوقفة الأولى في هذه الدورة العلمية، وهي ترجمة العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمة الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله. اسمه ونسبه هو الشيخ العلامة الإمام الفقيه المحدث سليمان بن الشيخ العلامة عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي.
نعم. وأسرة الشيخ سليمان، وهي ما تسمى بأسرة آل الشيخ نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال الشيخ عبد الله البسام في بيان منزلة هذه الأسرة، قال هذه الأسرة الكريمة أسرة آل الشيخ هي أكبر وأشهر أسرة النجدية، تأتي بعد الأسرة الحاكمة لما لها من الأثر الطيب في نشر الدعوة السلفية التي نادى بها عميدها، ولما لها من الزعامة الدينية والعلمية عبر ثلاثة قرون. وقال هذا كله من كلام من جمع ترجمة خاصة للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وسماه سمى الرسالة حياته وأثاره. فقال وقال فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العثيمين حفظه الله، أسرة آل مشرف أسرة عريقة في العلم جدا قبل وبعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومنها كبار علماء نجد وعلى رأسهم آل الشيخ وآل فيروز وغيرهم. نعم.
مولده ونشأته. ولد في مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى عام 200 بعد الألف.
يبقى إذا ولد سنة 200 بعد الألف في مدينة الدرعية. مدينة الدرعية هذه عاصمة الدولة السعودية الأولى حينما التقى الإمام محمد بن سعود مع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأقام دولة عظيمة على التوحيد ونشره. فكانت الدرعية هي عاصمة الدولة السعودية الأولى وفيها منازلهم، وما زالت إلى الآن أي الدرعية، وقد اتسعت الدرعية فيما بعد وازدهرت بالبنيان الحديث، وهي لا تزال إلى الآن محلا، وهي من الأماكن الجميلة، وأصبح فيها مصالح عديدة للدولة السعودية الحالية. وسمي المكان اللي هو الحي القديم الذي فيه القصور والمنازل المهجورة المحاطة بالسور بالدرعية القديمة، وتقع في الجهة الشمالية الغربية من الرياض، وهي تعتبر الآن حي من أحياء الرياض. تعتبر الآن الدرعية تعتبر حيا من أحياء الرياض الآن. وقال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: كانت الدرعية في ذلك اليوم أي عند ولادة الإمام سليمان في أيام سعدها وأوج عزها، زاخرة بالعلماء الكبار والجهبذة الحفاظ من تلاميذ الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وغيره من الوفدين على الدرعية والمقيمين بها من العلماء الأعلام. فلا شك أنه استفاد من هذا الجو وتلك البيئة العلمية العظيمة، فإننا نعلم أثر البيئة في نشأة الإنسان، أثر البيئة في نشأة الإنسان. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى: فحثه هذا البيت العلمي والوسط الفاضل على الإقبال على العلم والإنهماك فيه، فانقطع إليه بكليته وشغل جميع أوقاته وأعرض عن الدنيا وما فيها، وصار لا يخرج من مكتبة الدرعية ولا يجتمع بأحد إلا في حلقات الدروس أو أثناء المذكرة أو المباحث. هذا الشيخ سليمان ابن عبد الله، فتفرغ لطلب العلم حتى ما كان يخالط أحدا إلا في أثناء الدروس أو المذاكرة المباحثة. وقد عكف أول ما عكف على القرآن الكريم تلاوة وتجويدا وحفظا، ثم ثنى بكتب العلم فدرس العلم بشتى فنونه وأتقن ذلك لما تميز به من الحفظ والشدة والإدراك وشدة الإدراك والنباهة وعلو الهمة والنشاط والمثابرة. نعم.
وذلك في أواخر أيام جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلم يدرك القراءة عليه وإنما تربى في بيت علم وصلاح وتقى.
يبقى إذن لم يدرك القراءة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه يوم أن مات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان الشيخ سليمان له 6 سنين، إذ مات الإمام المجدد سنة 200 و1000، إذن كان للشيخ سليمان وقتها 6 سنين، فلم يدرك الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، لكن أدرك والده وأدرك جماعة العلماء. نعم.
فنشأ على هذه الصفات الكريمة منذ نعومة أظفاره، وكانت الدرعية يومئذ في أوج عزها وتمام زهرتها من كثرة العلماء ورواج سوق العلم، فحثه هذا البيت العلمي والوسط الفاضل على الإقبال على العلم والانهماك فيه، فانقطع إليه بكليته وشغل جميع أوقاته بطلب العلم ورابط في مكتبة الدرعية.
وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يرزق الإنسان أولا إلى بيئة علمية تشجعه حتى لا يضيع مع من يضيع. إذا لم تكن البيئات علمية فإن الغالب الأعم أن الإنسان لا توجه إلى العلم، إذا ما كان عنده بيت علم، إذا ما كان عنده بيئة علم، فالغالب أنه لا توجه إلى العلم في أول حياته، وربما إن وفقه الله عز وجل بعد ذلك بعد 20 بعد 30 سنة إلى العلم، فيكون قد مر منه وقت عظيم جدا له أثر في الطلب. لكن إن وفق الإنسان من الصغر إلى بيت علم أو إلى أحد من أهل العلم فوجهه هذه الوجهة، استغل أهم فترة في حياته وهي فترة الحفظ التي فيها التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، والتي قل أن ينسى الإنسان ما حفظه فيها. فمن توفيق الله عز وجل أن يكون جهاز الاستقبال منذ الصغر لهذا العلم النافع، فيبقى محفورا في ذهنه هذا المحفوظ وهذا الكم الهائل الذي لم يجد في تحصيله عناء، والذي سيبقى بإذن الله تبارك وتعالى مع الإنسان غالبا. ومن توفيق الله العبد أيضا أن يوفق لصاحب سنة مع العلم النافع. هذه توافرت للشيخ سليمان، هذه توافرت للشيخ سليمان بن عبد الله. البيئة العلمية السلفية السنية بعد نضج وتمام الدعوة السلفية التي أسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فأخذ الثمرة غضة طرية بلا تعب ولا عناء ولا امتحان ولا ابتلاء، أخذ هذه الثمرة والناضجة التي قد استوى عودها غضة طرية من علماء زمانه وعصره، بالإضافة إلى والحمد لله آباء وأعمام قائمين على هذه الدعوة السلفية المباركة العظيمة. إذن العلم، إذن المنهج، إذن البيئة المساعدة، هذا من توفيق الله للإنسان أن يوفق لذلك، ثم يهديه إلى الطلب. وإلا ليس كل من أتيحت له هذه البيئة انتفع، وإنما ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. فقد يكون الإنسان، لا أقول ابن عالم ولا في بيئة علمية، قد يكون ابن نبي من أنبياء الله، ومع ذلك ما ينتفع ولا يستفيد بأبيه النبي الرسول. ولا يخفى عليكم ابن نوح عليه السلام، فكم دعاه أبوه نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك مات على الكفر، وقد ناداه أبوه أن يلتزم التوحيد وأن يستقيم على التوحيد وأن يركب معه، يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لكنها والحمد لله وسائل. ولهذا قال بعض السلف من توفيق الله عز وجل للصبي وللحدث أن يوفق لصاحب سنة من أول طلبه. نعم.
والقصد أنه لم يشغل نفسه بغير العلم تعلما وبحثا ومراجعة حتى سبق أقرانه وتفوق على زملائه وحصل علما كثيرا في زمن قصير، وكان من أشهر مشايخ.
ولعل هذا من حكمة الله يا أخواني، لأن هذا شاء الله عز وجل أن يقتل في ريعان شبابه، في ريعان شبابه في الثلاثينيات أن يقتل، ولعل الله سبحانه وتعالى حبب إليه العلم من صغر، حتى إن الشيخ سليمان في قدره وعلمه، رغم قتله في حداثة سنه، في قدره وعلمه ونتاجه ربما يساوي من عاش في العلم 70 سنة و80 سنة. ولعل هذا من توفيق الله للإنسان أن يجمع له في عمره القصير هذا ما لو عاش 70 و80 يكون على هذا القدر. ولا ننسى ما كان أيضا للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى من قدر عظيم جدا في العلم، وقد مات أيضا في الثلاثينيات، وقد ترك علما هو في الحقيقة علم الكبار. وقبلهما منذ مئات السنين الحافظ النووي الذي مات أيضا شابا، ومع ذلك قد حصل علما عظيما. فهذا من توفيق الله، والله عز وجل أعلم وله الحكمة البالغة. نعم.
وكان من أشهر مشايخه والده العلامة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، عمه الشيخ حسين بن الشيخ محمد،
وهذا الذي ترجمنا له في الدورة العلمية الماضية، العلامة عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، وكان له من العلم العظيم ما له. فعن مشايخ الشيخ بعد أن تكلمنا عن نشأته وأنه نشأ نشأة علمية عظيمة في هذا البيت بيت العلم والسؤدد، وأن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وكان مكبا على العلم متفرغا له غير منشغل بشيء، فصار رحمه الله تعالى يجمع ويتلقى العلم على يد أربابه، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أيضا أن يوفق لهذه السنة ولهذا العلم. طيب، أما عن مشايخه،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذه مداخلة هاتفية واردة من الحفير من الأخ عمرو، هل تسمح شيخنا باستقبال اتصالي؟
نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من سليمان ابن عبد الوهاب نفسه؟
لا، سليمان أخوه، سليمان ابن عبد الوهاب
اللي هو أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أيوة، بينا بارك الله فيك، لو كنت تتابع معنا قد بينا، قلنا بأن الناس قد اختلفوا فيه، فالله أعلم بحال، الله أعلم بحال، فالناس قد اختلفوا فيه، فمنهم من نسب إليه ما نسب من عداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومنهم من نسب إليه عدم ذلك، ومنهم من نسبه إليه ثم نسب له رجوعا، فالله أعلم بالحال، فهم مختلفون فيه، فهؤلاء المؤرخون مختلفون فيه. نعم.
عمه الشيخ حسين بن الشيخ محمد،
يبقى أول مشايخ الشيخ سليمان ابن عبد الله، والده العلامة عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب. نعم. ومن مشايخه أيضا
عمه الشيخ حسين بن الشيخ محمد،
عمه الشيخ حسين ابن الشيخ محمد، كما قلنا من قبل بأن من فضل الله سبحانه وتعالى على من فضل الله عز وجل على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن رزقه أولادا صاروا علماء، فمن مشايخ الشيخ سليمان عمه الشيخ حسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. نعم.
الشيخ الفقيه حمد بن معمر،
الشيخ الفقيه حمد ابن معمر رحمه الله رحمة واسعة، وهذا قد أخذنا ترجمته أيضا، وهو من العلماء النبيين. نعم.
الشيخ عبد الله بن فاضل.
نعم.
الشيخ محمد بن علي بن غريب.
نعم.
الشيخ عبد الرحمن بن خميس.
الشيخ ابن خميس. نعم.
ابن خميس. الشيخ نعم. حسين بن غنام.
نعم، وهذا يعتبر من المؤرخين النجديين الصادقين في هذه الفترة، وسوف نتناول له ترجمة لعلها تكون الترجمة القادمة أو قريبة إن شاء الله.
أجازه الشيخ محمد بن علي الشوكاني مؤلف نيل الأوطار.
نعم، المعروف، فقد كان في هذا الزمان. نعم.
الشيخ الإمام الشريف حسن بن خالد الحسني وأجازه.
نعم.
قال الجامع: وقد اطلعت على إجازة له جاء فيها ما يلي: هذه إجازة لشيخ الإمام سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي من الشيخ الإمام الحسن ابن خالد الشريف الحسني، أجازه أن يروي عنه دواوين الإسلام الستة، صحيح البخاري وصحيح مسلم إلى آخره.
نعم.
وقد توفي شيخه هذا شهيدا بإذن الله عام 34 بعد 200,000 رحمه الله تعالى، وقد جمع الله له مع هؤلاء العلماء الكبار الإقبال الشديد والذكاء الحاد والحفظ النادر، فبلغ في العلم مبلغا كبيرا، فصار مفسرا محدثا أصوليا فقيها نحويا لغويا خطاطا.
نعم. والله أي الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، على صغر سنه فقد بلغ في العلم مبلغا كبيرا، حتى صار مفسرا ومحدثا وأصوليا وفقيا ونحويا ولغويا وخطاطا، فكان أحسن أهل زمانه خطا كما ذكر الشيخ محمد ابن إبراهيم كما سيأتي. نعم.
والله الإمام سعود بن عبد العزيز قضاء مكة المكرمة مع حداثة سنه وطراوة شبابه، فمكث قاضيا،
لكن كان عالما ولهذا فرض نفسه. نعم. فعين قاضيا مع حداثة سنه، نعم.
فمكث قاضيا مع القضاة الذين أقرهم الإمام سعود مدة من الزمن، ثم عاد إلى الدرعية ليكون مع قضاتها، ثم جلس لتدريس الطلاب في سائر الأوقات، فقد عمر غالب أوقاته في التعليم ونصح العامة حتى نفع الله به خلقا كثيرا.
نعم.
صفاته وثناء العلماء عليه. قال سماحة المفتي الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله: هو الحافظ المحدث الفقيه المجتهد الثقة أوحد الحفاظ تاج عصره وجمال زمانه، إلى أن قال كان آية.
ذكر الجامع يعني خلاصة أيضا في أعماله، قال: بعد استيلاء الإمام سعود ابن عبد العزيز رحمه الله على مكة، أرسل الشيخ سليمان رحمه الله إليها ليشارك القضاة فيها، فأقام الشيخ مع حداثة سنه قاضيا في مكة، وإلى جانب القضاء فقد كان مدرسا كما ذكر هنا، وقام بالتدريس مدة من الزمن في الدرعية مع وجود والده وأعمامه، يعني درس الشيخ وأجيد بالتدريس في وجود والده وأعمامه، وهذا يدل على سعة علمه وشهوده منه بالعلم. وكانت أوقات الدروس بعد طلوع الشمس والضحى وبعد الظهر وبعد المغرب في الجامع الكبير أدبار الصلوات، واستفاد منه خلق كثير، بل اختاره الإمام سعود رحمه الله ليكون مدرسا لحاشيته، وقد أشار ابن بشر رحمه الله إلى صورة من تدريسه لصحيح البخاري بحضور الإمام سعود ابن عبد العزيز ابن محمد بن سعود رحمه الله، وجد محمد بن سعود الذي كان مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد أسس هذه الدعوة المباركة. هذا بالنسبة للشيخ فيما يتعلق بتدريسه. وهل كان للشيخ مذهب فقهي خاص فيما يتعلق بعلميته وفيما يتعلق بشخصيته العلمية؟ ذكر الجامع فقال: عن مذهب الفقهي قال: رأينا فيما سبق عند شيوخي أن منهم ابن غنام وهو مالكي، والشوكاني وهو من المجتهدين الذين ما كانوا ينتمون إلى مذهب عند التحقيق، ومع ذلك فلم يحد الشيخ سليمان أو لم يحد الشيخ سليمان رحمه الله عن مذهب آبائه وأجداده ذلك المذهب الذي كان عليه، وما زال مسيطرا في تلك المنطقة، منطقة نجد. وطبعا اتباع هؤلاء المذهب الحنبلي إنما هو من قبيل المدارسة وتدريس وغير ذلك، أما من جهة الفتية فإنهم يفتون بما ترجح عندهم من أدلة، وكانوا يسيرون حيثما صار الدليل. وإذا علمنا، يقول، إذا علمنا أن تلك المنطقة تتبع المذهب الحنبلي في الجملة، علمنا السر في تمسك هذه المنطقة علماء وعوام بالعقيدة السلفية ومنافحتهم عنها مع العلم أن هناك من أبناء تلك المنطقة وإن كانوا حنبلة في الأصل إلا أنهم كانوا يتبعون الدليل ولا سيما المتأخرون منهم ولو خالف المذهب. والإمام سليمان ممن غلب عليه طابع الحديث كما اشتهر عنه، ووصفه بالمحدث أقرب منه إلى الفقيه، فلم يكن حنبليا إلا فيما يرى أنه موافق للدليل. قال: وقفت على مسائل لو تؤكد ما قلته، ومنها قوله في العدد المشترط لصلاة الجمعة، وهذا سنقرأه إن شاء الله، وله فيها رسالة ستات عند مصنفاته، وبعض المسائل التي ذكرها هنا الجامع وقد خالف فيها مذهب الحنابلة، وقد خالف فيها مذهب الحنابلة. يبقى إذن لم يكن ينتمي إلى هذا المذهب من جهة الترجيح والترجيح غير ذلك، وإنما كان له اختياراته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما عن عقيدته فمعلوم العقيدة السلفية، فكان رحمه الله تعالى على عقيدة سلفية وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومات مناضلا عنها، وله في هذه العقيدة رسائل عديدة. سوف نأخذ إن شاء الله رسالتين معنا، وهي أوثق عرى الإيمان وحكم السفر إلى بلاد الكفر، وله رسائل خاصة بخلاف هذا. أنا أحاول أن أنتقي لكم من هذه الرسالة الطويلة في ما يتعلق بمعدنه في الطلب وحرصه عليه منذ الصغر. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: حدثني الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله قال: خرج الشيخ سليمان بن عبد الله مع بعض أصحابه إلى إحدى البساتين في الدرعية، فامتحنوه في تمييز شجرة البطيخ من شجرة الدباء، فلم يميز بينهما، أي لعدم انشغاله بشيء من أمور الدنيا، عاكف في المكتبة بين المكتبة للإطلاع وبين حلق المشايخ للتلقي عنهم. قال: وحدث الثقات عنه أنه كان يقول: معرفتي برجال الحديث أكثر من معرفتي برجال الدرعية. يعني انتبههم فيما يتعلق برجال الحديث كان يعرفهم أكثر من رجال الدرعية الذي نشأ بينهم، إنما في أمور أخرى كان لا يميز فيها من جهة الدنيا. وهذه منقول يعني عن كثير من أهل العلم أنه ما كان عنده ذاك التمييز في أمور الدنيا. من ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى كانوا يذكرون أيضا أنه كان لا يعرف فئات العملة، يعني ما يعرف 10 ريال من 5 ريال من كذا، ما كان يميز في هذا الباب. وعلق فضيلته على ذلك يعني بقوله: والقصد أنه لم يشغل نفسه بغير العلم تعلما وبحثا ومراجعة حتى بذ أقرانه وتفوق على زملائه وحصل علما كثيرا في زمن قصير. في زمن قصير. وكان قيل كان يحفظ صحيح البخاري، وكان يحفظ الكثير من المتون في الفقه والحديث والمصطلح، وقد جاهد واجتهد في دراسة علم الحديث حتى برز فيه، وله إسناد إلى الشوكاني والحسن ابن خالد. يبقى هذا عن طلبه وعن عقيدته وعن مذهبه الفقهي وعن أعماله. ثم قال رحلاته: لا أعلم من رحلاته، يقول الجامع، سوى ما مر في المبحث السابق 6 وهي رحلة واحدة إلى مكة للقضاء، عاد بعدها إلى الدرعية، عاد بعدها إلى الدرعية. وقد ينشأ الإنسان في بيئة علمية غنية فتغنيها عن الرحلة، فتغنيها عنه. وإن كانت الرحلة سمتا عاما وأمرا متفقا عليه بين سائر العلماء، لكن قد يحصل في بعض الأزمان في بعض الأعصار أن يختلف الأمر شيئا ما، حيث إن بيئته التي نشأ فيها تكون بيئة علمية جامعة للعلم فقد تغنيها عن الرحلة. وقد يكون علماء الزمان في بلده وليسوا متناثرين في البقاع الأخرى. نعم. وكذلك أيضا وفاة الشيخ صغيرا قد يكون هذا له دوره، أنه لم يتسنى له الرحلة لأنه مات صغيرا مقتولا على يد هذا الطاغية إبراهيم باشا. نعم. أما عن صفاته فقال:
قال صفاته وثناء العلماء عليه: قال سماحة المفتي الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله هو الحافظ المحدث الفقيه المجتهد الثقة أوحد الحفاظ تاج عصره وجمال زمانه، إلى أن قال: كان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء، له المعرفة التامة في الحديث ورجاله وصحيحه وحسنه وضعيفه والفقه والتفسير والنحو، وكان في معرفة رجال الحديث يسامي أكابر الحفاظ، ضرب به المثل في زمنه بالذكاء والذكاء، وكان
بالذكاء العقلي والذكاء التربوي، فقد كان رحمه الله تعالى صاحب علم وصاحب أدب وتربية وعبادة. نعم.
وكان حسن الخط، ليس في زمنه من يكتب بالقلم مثله.
نعم.
برع في الفنون، وكانت له اليد الطولة في الحديث ورجاله، يروى عنه أنه كان يقول: أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية.
هذا يدل على تبحره رحمه الله تعالى وإقبال على هذا العلم حتى بز فيه. نعم.
لم يرى شخص في زمنه حصل له من الكمال والعلوم والصفات الحميدة سواه على صغر سنه، انتهى كلامه.
على صغر سنه. نعم. قال الجامع، قال الشيخ ابن بشر رحمه الله: كان رحمه الله تعالى آية في العلم، له المعرفة التامة في الحديث ورجاله وصحيحه وحسنه وضعيفه والفقه والتفسير والنحو، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذ في الله لومة لائم، فلا يتعاظم رئيسا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا يتضاعف ضعيفا أتى إليه بطلب فائدة أو يستنصره. وهذه الحقيقة هي صفات أو غالب صفات دائما العلماء الكبار، أنه يجمع بين العلم والتربية والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمناصح لولاة الأمور. ولهذا يقول بعض أهل العلم في وصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مفاتيح هذه الشخصية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأنها قامت على أسس هذه الشخصية من جهة علميته ومن جهة حياته الدعوية وكذا، قامت على أسس ثلاثة. الأساس الأول العلمية الفذة التي كان عليها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الأساس الثاني الأمر المعروف والنهي عن المنكر والحسبة في الدعوة إلى الله عز وجل والقيام بالجهاد في الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ذلك. الأمر الثالث المناصحة لولاة الأمور والقيام بحقوقهم والدعاء لهم. فهذه دائما سمت العالم السلفي السني المبارك في أي وقت. من يجتمع له الثلاثة؟ العلمية بشمولها بقى برسوخه في العلم وعقيدته السلفية وغير ذلك وتلقيه عن الأكابر والعلماء وفيما تعلق بالعلمية كاملة. الأمر الثاني قيامه بموجب هذه العلمية بالدعوة إلى الله عز وجل والعمل بما علم. الأمر الثالث لا تراه منابذا لولي أمره إذا كان مسلما، لا ترى منابذا أبدا، ما ترى عالما مباركا سلفيا ليس مع حاكمه وإمامه وإن كان فاجرا، لأن هذا المنهج هو الذي تربى عليه الصحابة وربى عليه الصحابة وتربى التابعون على ما رباهم الصحابة عليه، وهكذا كما قال أنس رحمه الله تعالى: نهانا كبراؤنا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نغش أولادنا وكذا وكذا وأن نسبهم إلى غير ذلك. أما إذا رأيتم طالب علم أو رأيتم عالما يحسب أنه يقوم بالأمر معروف عن المنكر ويحسب أنه يقوم بهذا الحق عليه من كلمة حق عند سلطان جائر أما على المنابر وكذا ويذكر مثالب السلطان وهذا السلطان الذي فعل وهذا السلطان الذي فعل، اعلموا أنه ليس على عقيدة سلفية. ليس على عقيدة سلفية من يجمع الناس في الميادين ضد السلطان وضد الحاكم إذا كان الحاكم مسلما، لأن أهل السنة يقاعدون أن 60 إماما مع إمام ظالم أحب إليهم من ليلة بلا إمام، ولهم نصيحة لولاة الأمور لكن نصيحة خاصة فيما بينهم وبين ولاة الأمور اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، كما قال أسامة رضي الله عنه في كلامه لعثمان: إن يكرمهم فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. فهذه سمة عظيمة في دعاة السنة، سمة عظيمة في علماء السنة. لهذا أنا أنصح الشباب وأنصح إخواني وأنصح أخواتي، لا تستمعوا ولا تلتفتوا ولا تثنوا على هؤلاء المنابذين للسلاطين في أي زمان في أي عصر. لا يمكن أن يكون سلفيا وهو لا يحوط المسلمين بهذه النصيحة، ولا يحوط ولاة الأمور بهذه النصيحة، النصيحة لولاة الأمور. احذروا، لا يوجد عالم في ميدان، عالم سلفي لا يعرف الميادين ولا يعرف جمع الناس على ضد السلاطين، بل العالم السلفي هو الذي يأمر بالصبر على جور الأئمة. أقول اقتداء بالصحابة، عند البخاري أن الناس أتوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يشتكون له ظلم الحجاج، فما كان من أنس بن مالك إلا أن قال رضي الله عنه اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعضه شر منه. عبد الله بن عمر لما حصل ما حصل من جنود يزيد في المدينة، يزيد بن معاوية جمع أهله وخاصة وحشمه وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هكذا علماء الأمة، هكذا علماء الأمة يجمعون الناس على السلاطين. إنما تأتي أنت لواحد تقول هذا العالم الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان لا تأخذه في الله لومة لائم وكذا إلى آخر ذلك، وهو ينابذ السلاطين، لا تفرحوا بأمثال هؤلاء، فإنهم من دعاة الخوارج، هؤلاء من دعاة الخوارج. نعم.
قال مؤلفاته،
ثم قال ابن بشر وكان له مجالس كثيرة في التدريس وصنف ودرس وأفتى وضرب به المثل في زمانه بالمعرفة، وقال أيضا يا له من عالم النحرير. هذا كلام ابن بشر، كلام ابن بشر في كتاب عنوان المجد، يا له من عالم نحرير وحافظ متقن خبير، إذا شرع يتكلم عن الأسانيد والرجال والأحاديث وطرقية ورواياتها فكأنه لا يعرف غيرها من إتقانه وحفظه، من إتقانه وحفظه. وقال الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى الحافظ المحدث الفقيه المجتهد الثقة أوحد الحفاظ تاج عصره جمال الزمان، كان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء، له المعرفة التامة في الحديث والرجال إلى آخر ذلك، ولعله نقله عن شيخه محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله ومن وقف على كلامه شهد له، أي الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، ومن وقف على كلامه شهد له بالشهامة والجودة والذكاء والحفظ وحسن الفهم. وكان رحمه الله أميرا بالمعروف نهيا عن المنكر، لا تأخذ في الله لومة لائم، فلا تعظم رئيسا في الأمر والنهي ولا تصغر ضعيفا، أتى إليه بطلب فائدة. وقال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله العالم النحرير والعلامة الذكي الشهير الفقيه المحدث الأصولي الشيخ العالم المتبحر الفقيه، وكان رحمه الله نادرة في العلم والحفظ والذكاء، له المعرفة المتناهية بالحديث ورجاله وحسنه وضعيفه، يسامي في ذلك أكابر المتقدمين من الحفاظ والمحدثين، عالما بالتفسير والفقه والأصول والنحو، حسن الخط، ليس في زمانه من يخط بالقلم مثله في نجد. وكان رحمه الله مع ما ذكرنا عنه من الفضل والعلم شديد الغيرة على حرمات الإسلام والدين، أمارا بالمعروف نهائيا عن منكر، لا تأخذه في الله لومة لائم. وقال الشيخ عبد الله البسام حفظه الله الشيخ المحدث الفقيه إلى أن قال وقد جمع الله المترجم مع هؤلاء العلماء الكبار أي مشايخه الإقبال الشديد والذكاء الحاد والحفظ النادر، فبلغ في العلم مبلغا كبيرا، فصار مفسرا محدثا أصوليا فقيا نحويا لغويا خطاطا. وقال القاضي حفظه الله هو العالم الجليل الفقيه المحدث الشهير الشهيد بإذن الله الصابر الثقة الثبت الشيخ، كان ذكيا قوي الفهم وله اليد الطولة في الأدب والتاريخ والسير وعلوم العربية ومرجعا في التعبير، وكان شاعرا بارعا حسم الخط جدا ويصدع بكلمة الحق لا يخاف الله لومة لائم، وعلى جانب كبير من الأخلاق الفاضلة. وقال الشيخ عبد الرحمن العثيمين الإمام العالم العلام المجاهد بالسيف والسنان والقلم واللسان الشهيد بإذن الله من كبار أئمة الدعوة المدافعين عن حماها الذائدين عن بيضة الإسلام، ومن كبار حفاظ الحديث ورجاله. وقال الشيخ صالح السعوي العالم التقي الإمام، العالم التقي الإمام، حتى وكان رحمه الله قوي الشكيمة ومعتزم بالعقيدة السلفية، حتى مما يذكر حتى هابه أهل البدع مما دفع أحمد زيني دحلان، وهذا كان من دعاة الفتنة ومن أعداء دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال دحلان في وصف الشيخ سليمان بأنه أشد تعصبا من والده، أشد تعصبا من والده يعني في التمسك بالحق. ولكن كما قال الجامع مع كوني كان على معرفة عظيمة بالحديث إلا أنه لم تصلنا من أقواله في الرجال وأحكام في الحديث إلا ما في أعجوبته كتاب تيسير العزيز الحميد، ورغم أن ما في هذا الكتاب كفاية لمن أراد أن يطلع على معرفة الحديث، إلا أن ذلك لم يشفني حتى عزمت على نشر الرسائل وفتاوي محققة، والأول مرة أقف على تفسير شاف لما قيل فيه، فقد عانيت من تخريج وتوثيق النقولات الحديثية التي كان يذكرها في رسائله، ولا سيما أوثق عرى الإيمان على صغر حجمها والطريق الوسط في بيان عدد الجمعة المشترط، مما يدل على قوة حفظي وسعة اطلاعي لكتب الحديث على مستوى كتب المتون أو كتب الرجال جرحا وتعديلا. وكتب مسألة في أصح الأسانيد، ثم ما قيل عنه قد يكون مستفادا من دروسه وكلماته، وما تسنى له أن يكتب في الحديث بكثرة كغيره نظر لصغر سنه والتفرغ للجهاد والدعوة والحسبة. هذا ما يتعلق تقريبا بشخصية الشيخ سليمان العلمية. نعم.
قال مؤلفاته: أولا تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وهذا هو الكتاب وهو هذا الكتاب. قال: وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. ثانيا تحفة الناسك بأحكام المناسك وهو منسك لطيف،
وهذا الكتاب الذي يعتبر الشراح بعده عيالا على هذا الشرح، فكل مستفاد منه، وأعظمهم الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن عم الشيخ سليمان عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في كتابه الماتع، وهو كتابه في شرحه على كتاب التوحيد الماتع الذي يعد المرجع الثاني بعد كتاب تيسير العزيز الحميد. وله كتابان شيخ عبد الرحمن، له كتابان، أحدهما وهو المختصر قرة عيون الموحدين، والثاني
فتح المجيد،
فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. فكتابان عظيمان له في شرح كتاب التوحيد، وقد استفاد من تيسير العزيز الحميد. نعم.
تحفة الناسك بأحكام المناسك وهو منسك لطيف مفيد وهو مطبوع.
نعم، ولعلنا إن شاء الله نقرأه كذلك في ضمن كتب الفقه. نعم.
الدلائل في عدم موالاة أهل الشرك،
وهذه قد سبق لنا شرحها نعم.
الطريق الوسط في بيان عدد الجمعة المشترط، وهي رسالة في بيان العدد المشترط لإقامة صلاة الجمعة.
هذه إن شاء الله سنأخذها اليوم بإذن الله.
فتاوى ورسائل محررة مفيدة طبعت ضمن رسائل علماء الدعوة.
نعم.
سادسا حاشيته النفيسة المفيدة على المقنع وهي مطبوعة
تقريبا في 3 مجلدات. نعم.
وله الكثير من النظم الذي يقرب به المسائل العلمية ويجمعها، كما أن له مقطوعات من الشعر والنظم تدل على سهولة النظم عليه.
أي نعم، كما سبق في ترجمته أنه كان رحمه الله تعالى كان شاعرا، لكن لا شك أن وفاة الشيخ مبكرا لم يتسنى طبعا له التصنيف الواسع حتى يطلع على هذه الأشياء، لكن كانت له بعض المقاطع الصغيرة التي نقلت عنه من نظمه في أركان الصلاة، قوله فخذ عدة الأركان نظما مجوهرة ينيف على عقد اللآلي مفصلة، فكبر لإحرام ولا تك ساهية، وقف موقف العبد الذليل مؤملة، وقم واقفا مع قدرة متواضعة لتأتي بها طرا جميعا مكملة، وتقرأ فيها موقنا متخشعة لفاتحة القرآن واقرأ مرتلة. هذا من نظمي في أركان الصلاة. وأيضا له شعر في محظورات الإحرام، قال ويحضر في الإحرام 9 مسائل فخذها على الترتيب يا صاحي مجملة، فحلق وتقليم وشد لرأسه ولبس مخيط خذ له الطيب قد تلا، مباشرة فيما سوى الفرج شهوة فقد جاء في النظم العجيب مرتلا. وله نظم أيضا في مدح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقال كشفت بالكشف عنا كل مشكلة ظل الذكي بها في الكون حيرانا، نصرت فيه طريقا للنبي غدت لا تستطيع لها الأفهام عرفانا، ذرت عليها الذراري فهي خاوية حتى جهدت لها بحثا وتبيانا، فأصبح الناس قد هبوا وقد عرفوا من بعد رقدتهم حينا وأزمانا، أتيت تتلو كتاب الله مجتهدا حتى شددت من الإسلام أركانا، فأضحت الملة البيضاء نائلة نصرا وعزا وتثبيتا وإتقانا، جزاك ربك عنا كل صالحة أمنا ورحما وتسليما ورضوانا. هذه من نظم الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، مما يدل على أن له عناية أيضا بالنظم. نعم.
قال وفاته لم يزل على حاله الحميدة من الانقطاع للعلم والإقبال.
وفاته وقتله رحمه الله. نعم.
لم يزل على حاله الحميدة من الانقطاع للعلم والإقبال عليه والإعراض عن الدنيا والعبادة والصلاح والتقى، حتى أصيبت الدرعية بجيش الدولة العثمانية بقيادة إبراهيم باشا الذي انتهى بالاستيلاء على المدينة.
طبعا إبراهيم باشا قيل هو ابن محمد ابن علي باشا الذي تولى مصر وحكمها، وقد أوصته الدولة العثمانية التي في هذا الزمان كانت دولة صوفية تقوم على تعظيم القبور والعداء لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دعوة التوحيد، فقد أوصوا محمد علي أن يتعامل مع أصحاب وأنصار هذه الدعوة المباركة، فأرسل إبراهيم باشا الذي كان حانقا، وسوف نذكر شيئا من التفصيل في هذا على حسب ما جمع الجامع هنا. نعم. قال
الذي انتهى بالاستيلاء على المدينة بالصلح وتأمين الأنفس والأموال،
وهي مدينة الدرعية، فقد أمنهم على أنفسهم شريطة أن يسلموا هذه المدينة التي كانت معقلا للتوحيد. نعم.
إلا أن رجلا بغداديا في جيش الباشا وشى بالشيخ سليمان وبأفراد معه فغادر بهم الباشا وقتلهم
في المقابر، وقد أوصى جنوده بالتسلط على شيخ سليمان ومن معه بالبنادق حتى قتلوه قتلة عظيمة. نعم، قال ابن بشر.
قال ابن بشر: وفي آخر هذه السنة، سنة 33 بعد 200 والألف، قتل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد.
طبعا باستيلاء على الدرعية وكذا انتهى في الحقيقة حكم الدولة السعودية الأولى التي بدأت بالإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. نعم.
قتل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذلك أن الباشا لما صالح أهل الدرعية كثر عنده الوشاة من أهل نجد بعضهم ببعض، فرمي عند الباشا بالزور والمهتان.
من هنا كانت رسائل أئمة الدعوة في موالاة في الولاء والبراء، كانت رسائل قوية في هذا الباب، لأنه وجد من خان أصحاب هذه الدعوة ومن وشى بهم عند هؤلاء الطواغيت. نعم.
فرمي عند الباشا بالزور والبهتان والإثم والعدوان، فأرسل إليه الباشا وتهدده وأمر بآلات له فاستعملوها إرغاما له بها، ثم أرسل إليه الباشا بعد ذلك وأخرج إلى المقبرة.
يعني كأنه أمر باستعمال آلات له بين يديه، يعني إرغاما له، من باب أن يعني يوجد في صدره ما يوجد. نعم.
وأخرج إلى المقبرة ومعه عدد كثير من العسكر، فأمرهم أن يصوبوا إليه بالبنادق والقرابين، فصوبوها إليه وجمع لحمه بعد ذلك قطعا.
قاتله الله، قاتله الله، ورحم الله العلامة الشهيد إن شاء الله تعالى نحسبه والله حسيب، الذي مات من أجل التوحيد الذي كان عليه. فانظروا إلى رجلين، رجل يقتل عصبية وحنقا وحقدا على هذه الدعوة المباركة، ورجلا يقتل من أجل تمسك بهذه الدعوة المباركة. ولله حكمة، ولله حكمة، فالله عز وجل يبتلي أولياءه. نعم.
قال الجامع: فآب إلى ربه شهيدا قرير العين بإذن الله، وآب قاتلوه بالخسران والإثم والعدوان. ولما قتل قال إبراهيم باشا لوالده الشيخ عبد الله: قتلنا ابنك يا عجوز. فقال له الشيخ،
كلمة، هذه الكلمة كلمة الطواغيت الذين لا ليس في قلوبهم رحمة المؤمنين، فقال له: قتلنا ابنك يا عجوز، هذا الشيخ عبد الله. نعم. فقال له
الشيخ عبد الله: إن لم تقتله مات.
نعم.
فأخذ الباشا يرددها.
هذا كان خير رد وأقوى رد يمكن أن يرد به عالم سلفي محتسب يعلم أن الأمور بيد الله عز وجل، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقال: إن لم تقتله مات. لست أنت الذي تسلطت عليه بقوتك دون إذن الله، ولكن هذا أجله، فإن لم تقتله مات، ذاك أجله. نعم. عزة أهل السنة إخوان وعدم ضعفهم حتى في أحلك الظروف، فإنهم لا يقولون إلا ما يرضي الرب، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. وحري بعلماء الحق والسنة ومن تربوا تربية الشرعية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله أن ينجحوا في كل مواقفهم، خصوصا في مواقف الابتلاء العظيمة. نعم.
فأخذ الباشا يرددها متعجبا ومندهشا من جواب هذا الرجل المؤمن الصابر. قال
يعني
الشيخ:
كانت درسا عظيما، اعتبر والله، والله أنها قتلت إبراهيم باشا. فإذا كان إبراهيم باشا قد تسلط بقوته وعنفوانه، سلطه الله عز وجل وله حكمة بلغة فقتل العلامة الشيخ سليمان ومن معه، فإذا كان قد حصل له ذلك فاعلموا أنه هذه الكلمة قتلت إبراهيم باشا. فكم من كلمات قد تقتل طواغيت، وهي كلمات وتكون أشد من السيوف. انظر إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه المصلوب الذي صلب من أجل دعوة التوحيد أيضا، وجاءه المشركون وقال له أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك، ومحمد مكانك. انظر كيف يتسلطون بقوتهم على الصحابي لقتله، لكن انظر كيف تقتل كلمات الحق وكيف تميت قلوب هؤلاء الطواغيت، وإن كانت في أيديهم الأسلحة وإن كانت لديهم القوة المادية، لكن كم تقتل هذه الكلمات غطرسة هؤلاء. فقال رضي الله عنه: لا والله ولا الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهل ومالي شوكة. وانظر أيضا إلى كلمة بلال رضي الله عنه، كلمة التوحيد، حينما كان يعذب أهل مكة صناديد طواغيت رؤساء وهو عبد حبشي يعذبونه أشد التعذيب، ومع ذلك كان ينطق بكلمة التوحيد ولم يلتفت إليهم. لا إله إلا الله، أحد أحد، هذه الكلمة التي كانت بمثابة القنابل والصواريخ والمدافع التي تخلع قلوب هؤلاء، ويعلم الله ما يقع في قلوب هؤلاء من هذه الكلمات. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: اخترمته المنية في عنفوان شبابه، بكت عليه العيون بأسرها، فيا له من خطب ما أعظمه، وعاجل أجل ما أوجعه، ومصاب ما أكبره وأهونه.
نعم، هذه الحادثة لعلنا نقف مع بعض الشيء لأنها متكررة مع بعض الأفاضل الذين قتلوا في زمان إبراهيم باشا. فقد قال الجامع وهو يتكلم عن وفاة الشيخ، فيقول: أقول لاقت الدعوة السلفية الإصلاحية، وهي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، انتبهوا لهذا التأريخ مهم جدا، لاقت الدعوة السلفية الإصلاحية عداء عجيبا لم يكن لدعوة غيرها. لا، هي دائما أبدا معروف دعوة التوحيد، دعوة التوحيد دعوة المحاربة منذ أن كان توحيد، لا أقول من أول النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أول دعوة التوحيد على وجه الأرض، وهي دعوة منذ أن وجد موحد ومشرك، وهي تعادى من هذا المشرك، وهي تعادى من هذا المشرك. ولهذا أول كلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر أمتي، في عمر هذه الدعوة، ماذا كانت يا أخوان؟ أول كلمة يسمعها الشيخ ماذا كانت؟ ماذا كانت؟ من ورقة ابن نوفل لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن دعوة التوحيد معادة منذ أن كان توحيد وشرك وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا العداء من أجل هذه الدعوة المباركة، من أجل التوحيد. ألا فليوطن الموحد نفسه على هذا العداء. السنة والتوحيد لن تخلو الأرض من معاد لأصحابهما. ممكن أن تكون محدثا إذا ما كنت على عقيدة سلفية، ممكن أن تكون فقيها غير معادة، لغويا غير معادة، خطاطا، حسابا، فرضيا، أي شيء، رجل على قراءات وعلم من القراءات، يأتيك ناس من كل مكان ما يعادونك إلا دعوة التوحيد، لا تبقي لك حبيبا ولا صديقا إلا من كان موفقا للتوحيد. دعوة عجيبة غريبة، ولهذا الله يصطفي لها خيار الناس من علماء وطلبة. إخواني انتبهوا، هذه الدعوة يختار لها خيار الناس من العلماء ومن طلاب العلم دعوة التوحيد والسنة، لأنها دعوة عادة، فالله يختار حججا على الخلق من علماء ومن طلبة علم. ولهذا انظروا بارك الله فيكم وركزوا معي، انظروا كيف هذه الدعوة لا ينتدب إليها إلا خلاصة البشر في كل عصر، وأن مفتاح أي عالم نجيب يكون له تأثير في الناس مفتاحه التوحيد والسنة. هاتوا لي عالما أخذ مكانا تبوأ مكانة في الناس ولم يكن على هذا في مصر في هذا العصر، لا تقولوا كشك فإنه من دعاة الفتنة، ولا تقولوا شعره فإنه من دعاة ومن علماء الصوفية الخزعبلات، ولكن تعالوا إلى أمثال محمد حامد بن الفقي وأمثال عبد الرحمن الوكيل وأمثال هراس وأمثال الشيخ عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الرزاق عفيفي وأمثال هؤلاء دعاة التوحيد، لهم المكانة العظيمة في قلوب طلبة العلم. تعالوا إلى الحجاز ونجد ومن فيها، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ العيدان، الشيخ ربيع، أمثال هؤلاء المشايخ الذين قاموا بالدعوة إلى التوحيد خير قيام. تعالوا إلى خارج نجد والحجاز، شيخ الألباني، ما الذي رفع قدره؟ لا تقول محدث، كم من محدث الكوثري، أبو غدة، هؤلاء الغماري برزوا في علم الحديث، لكن يبقى الشيخ رفع قدره السنة والتوحيد الذي كان يدعو إليهما، شيخ المعلمي، شيخ أحمد شاكر. الله عز وجل يصطفي ويختار لهذه الدعوة التوحيد والسنة، التوحيد والسنة. فلا نجد عالما محل اتفاق السلفيين أهل السنة إلا ومفتاح السنة والتوحيد. شيخ الإسلام رفع قدره دعوته إلى توحيد السنة، لا تقولوا ذكاء شيخ، صحيح أنه حصل ما حصل من العلوم بوفرة، حتى قال ابن دقيق العيد جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عيني يأخذ ما شاء ويذهب ما شاء، لكن اعلموا إياكم أن تغفلوا عن هذا، أن الذي رفع قدر الشيخ الإسلام تبهتم إخواني، الذي رفع قدر شيخ الإسلام هو كونه السلفي السني، كونه السلفي السني. محمد بن عبد الوهاب الذي رفع قدره وجعل له مانه في الأنام دعوته إلى التوحيد والسنة، مفتاح كل خير، مفتاح الإمامة في الدين. ولكن اعلموا أن هؤلاء يجمعهم مشترك ألا وهو العداء لهم. ولهذا يوم أن تعلم الغلام التوحيد وعرف معنى لا إله إلا الله وعرف أن له ربا سوى هذا الملك، ماذا قال له الراهب؟ قال يا بني إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه، إذا ابتليت فلا تدل عليه. فدعاة التوحيد لهم أكبر القدر في الابتلاء والامتحان والاختبار، دعاة التوحيد والسنة، ولهم أكبر القدر في قلوب الناس أيضا. فهذه الدعوة المباركة عداها إبراهيم باشا، عداها محمد علي، يا له من تاريخ خائن على يد مؤرخين خائنين لبسوا على الأنام وقلبوا الموازين وجعلوا الحق باطلا والباطل حقا. يوم أن ترجموا لنا ونحن صغار فجعلوا محمد علي باشا هذا رمز المدنية رمز الحداثة رمز التقدم هذا الرجل الذي وكأننا كنا نفخر بهذا الرجل كأنما مجدد من المجددين وكنا نقرأ ونحن صغار من مآثر محمد بن عبد الوهاب وأبنائه أنهم قضوا على الدعوة الوهابية وكنا نعتقد أن الدعوة الوهابية هذه دعوة خرافية دعوة ضالة. سبحان الله سبحان الله قلبوا موازين الأمور. وطه حسين ذاك العالم النابغ سبحان الله تاريخ مشوه كتبه مغرضون ودرسه مغرضون فأدخلوا إلى ثقافة المسلمين ما ليس ينبغي فنشأ جيل يحقد على الحق ويرفع الباطل حتى صار عندنا في العالم الإسلامي الآن جيل منفصلا عن دينه أقرب إلى الإلحاد والزندقة منه إلى الإسلام والحق والتوحيد. فيقول الباحث في حياة الشيخ سليمان لاقت الدعوة السلفية الإصلاحية عداء عجيبا لم يكن لدعوة غيرها وذلك لمصداقية دعوتها والأصول التي اعتمدت عليها في الدعوة لأنها بزغت في عهد نسي فيه التوحيد الصحيح فما وعى الناس إلا وهناك من ينبئهم بأن ما يفعلونه هو شرك لا توحيد فخافت الدولة العثمانية من هذه الدعوة وقد وشى عند الدعوة الدولة العثمانية بدعوة الشيخ محمد ولا الدولة العثمانية أصلا ما كان لها سلطان على نجد ولا كانت تعرف عنها شيئا ولا كانت هذه البقعة تحت هذه الولاية يرسلون إليها ولاة وأمراء أبدا إنما كانت نجد عبارة عن إمارات متناحرة كل على مكان وفقط ولم تكن خاضعة للدولة العثمانية من جهة الحكم وبهذا يرد على من يقول بأن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كان من الخوارج على الدولة العثمانية فإذا اعتبرتم أن الخروج على السلطان الظالم لم يكن قولا لأهل السنة والجماعة فاشهدوا على محمد ابن عبد الوهاب بأنه كان خارجيا ونقول حاشا الشيخ محمدا أن يكون خارجيا وهو الذي وضع في عقيدته السمع والطاعة لولاة الأمور وإن كانوا ظلمة جائرين ولم يكن قد خرج على سلطان موجود مستقر لهذه للدولة العثمانية. قال ناهيكم عن الدولة العثمانية أيضا في هذا الزمان وهل كانت ولايتها ولاية شرعية أم لا حينما نشرت دعوة التصوف فهذه مسألة أخرى تبحث إن شاء الله في وقتها. قال فخافت الدولة العثمانية من هذه الدعوة لأنها دعوة تخالف المنهج القبوري لأنها دعوة تخالف المنهج السلفي التي تبنته أو لأنها دعوة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تخالف المنهج القبوري الذي تبنته الدولة أي الدولة العثمانية مما حدا بها إلى تجديد كل طاقتها ومحاربتها وتشويه صورتها عند المسلمين. ومن أبشع صور الظلم الذي تعرض له أتباع هذه الدعوة السلفية هي تلك الصورة التي كانت نهاية لإمام من أئمة الدعوة وهي ماذا وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لقد عرف التاريخ رجلا ألبانيا عجمي الأصل وإن كانت دار الخلافة تبغضه وتخشاه إلا أن اعتمدت عليه في عمليات قمع الدعوة السلفية في عقر دارها. طبعا كان هناك علاقة سياسية بين الدولة العباسية العثمانية وبين محمد بن علي. محمد علي لا يريد الدولة ولا الدولة تريده ولكن التقاء مصالح فقط ولكن التقاء مصالح فقط وأمدت محمد علي بالسلاح والمال، وسيان عندها من يموت، الباشا أم الشيخ ودعوته بالنسبة للدولة العثمانية ما يفرق معه، المهم القضاء على مين؟ إن كان القضاء على محمد على دعوة الشيخ محمد علي الوهاب فهذا خير لها، وإن كان القضاء على محمد علي فهذا خير لها. قال الجامع: إلا أنها اعتمدت عليه في عملية قمع الدعوة السلفية في عقر دارها، وأمدته بالسلاح والمال، وسيان عندها من يموت، الباشا أم الشيخ ودعوته، وما ذلك إلا لبغضها للطرفين، وإن كانت ولا شك تفضل انتصار الباشا على الشيخ لحقدها على الدعوة وأصحابها، فالشيخ أولا ثم الباشا ثانيا. وقال أيضا: وكان السلطان العثماني محمود الثاني ابن السلطان عبد الحميد خان هو الذي أمر الباشا بتجهيز الجيوش لحرب الدولة السلفية. يقول: وهذا ما حدث بالفعل، فبعد تصفية الباشا للدرعية وغدر بأهلها نشب الأمر بينه وبين السلطان محمود وبين محمد علي وبين السلطان محمود، ودارت بينهما ملاحم كبيرة خسر فيها السلطان العثماني وقتل فيها عدد جسيم من الطرفين، وملك الباشا قطعة كبيرة من ولاية السلطان. يعني بعد هذه الحروب التي تولاها محمد علي وأولاده للدعوة السلفية ونقل أئمة من أئمة هذه الدعوة إلى مصر وقتل الكثير منهم، بعد هذا انقلب محمد علي على الدولة العثمانية والدولة العثمانية على محمد علي، ودارت بينهما حروب كثيرة في هذا. قال الجامع: ومغامرات محمد علي باشا وهو ابن إبراهيم أغا هو الرجل الألباني هذا وقد ولد سنة 84 بعد 100 وألف وتوفي سنة 65 بعد 200 وألف، مؤسس الأسرة الخدوية، آخر دولة ملكية بمصر، آخر دولة ملكية بمصر، عرف عنه المكر والخديعة والانقلاب حتى على رفاقه. هذه ترجمة مختصر محمد علي، وهو رجل حاقد على دعوة التوحيد، فاشل، كانوا يصفون بالفاشل، وكان رجلا له صفات خاصة شخصية، يحقد أهل النعم على نعمهم ويحقد أرباب الأموال على أمواله، ولهذا فرض على أهل مصر ما فرض من الضرائب والإتاوات، فكان رجلا ظالما غبيا فاشلا يحقد على أهل الغنى والنعم. فقال الجامع: ومغامرات محمد علي باشا في حاضر التوحيد وأهله معروفة ومبسوطة في مكانها من كتب التاريخ التي تناولت تلك الحقبة الزمنية. وإحنا ندرس ونحن صغار الدعوة المباركة هذه، دعوة محمد علي باشا التي كان من فضائل ومآثر محمد علي باشا أنه قضى على الدعوة الوهابية. سبحان الله سبحان الله، ولا مدرس يصحح لنا ولا تاريخ يصحح لنا، سبحان الله سبحان الله. وأبى الله إلا أن نكون يوما ما ندرس دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ونبين للناس. فاحمدوا الله يا شباب، احمدوا الله، سبحان الله، احمدوا الله أنكم تسمعون الآن نصرة الدعوة السلفية، سبحان الله. قال المترجم شيخ سليمان: وخلف العلج إبراهيم بك أباه، المراد يعني بالعلج الأعجمي هذا، إبراهيم بك أباه محمد علي باشا في حرب التوحيد وأهل، والذي يهمنا هو كيفية قتله للإمام سليمان بن عبد الله رحمه الله، كيف قتله. فنظر لما كان يتميز به الإمام من كره للمنكر وإنكاره وحبه المعروف والأمر به، ولما عرف عنه من الغيرة الشديدة على محارم الله، فقد أحضره إبراهيم باشا بعد أن وشى به بغدادي من أحد المغرضين للدعوة وأهلها، تصفية حسابات، لأن هؤلاء دعاة السوء إن صاروا بطمر السلطان استغلوا السلطان في القضاء على ماذا؟ على دعوة الحق. وقد يكون السلطان سياسي ما له إشكالية يعني به، أو ما له عداء لدعوة حق أو كذا، سلطان سياسي، لكن تأتي البطانة من دعاة السوء والعلماء الفجار فيستغلون السلطان في ضرب الحق بدعوى الحفاظ على البلد، بدعوى الحفاظ على الأمن، بدعوى محاربة الإرهاب، وهم في الحقيقة هم الإرهاب بعينه، ولكنهم يستغلون السلطان في حرب الدعوة ماذا؟ السلفية، أو تشويه صورة الدعوة السلفية. هذا معروف في كل زمان ومكان، لا سيما من القبوريين هؤلاء. فقال وكان الإمام رحمه الله لا يبالي بالباشا، فأحضر بين يديه الملاهي وأدوات الطرب ليغيظه ويحرق قلبه. قال فضيلة الشيخ إبراهيم محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقدمة السير عز الحميد: من المعلوم أن إبراهيم باشا كان قد اصطحب معه في غزوه للحجاز ونجد المغنيات وآلات اللهو والمسكرات وبعض الضباط الفرنسيين، وقد ساعده من جهة الخليج الأسطول الإنكليزي. قال: قلت بل إن الأذان لم يكن يسمع في صفوف جيشه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هنا اجتهد بعض أئمة الدعوة وحكم طبعا على هذه الدولة بالردة. فقال: ثم خرجه إلى المقبرة وأمر الجند أن يطلقوا عليه البنادق والقرابين. القرابين سلاح تركي، سلاح تركي. فأمر الجند أن يطلقوا عليه البنادق دفعة واحدة، ففعلوا ذلك فمزقوا جسده. تخيلوا بقى التسلط بالبنادق على جسد رجل، ماذا سيصنعون فيه؟ فمزقوا جسده حتى مات عليه رحمة الله، وجمعوا لحمه بعد ذلك قطعا، جمعوا لحمه قطعا. ثم ذهب الباشا ليتم ما في قلبه من حقد على هذه الدعوة، وليحطم قلب أبيه بهذا الخبر. فقال لأبيه الإمام عبد الله بلسان متهكم: قتلنا ابنك يا عجوز. فقال له الإمام عبد الله: برد الله مضجعه بقلب المؤمن الصابر ولسان المجاهد الواثق، إن لم تقتله مات. فنالت هذه الكلمة الصديقة من هذا الشجاع المؤمن ما لم تنله السهام الحداد، فأخذ الباشا يرددها بلسانه ويتأملها بعقله. وهذه الطريقة تنم عما يكنه أعداء التوحيد للتوحيد. وكانت وفاته في آخر سنة 33 و200 و1000، وقد بلغ عمره حينئذ 33 عاما، فرحمه الله ونسأل الله أن يكتب له الشهادة. قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ بعد ذكر لطريقة قتله: نعوذ بالله من هذه الوحشية والقسوة المجردة عن الإنسانية والرحمة. وقال الشيخ إبراهيم العبد المحسن حفظه الله: قبح الله قاتله، ولا بد من فصل القضاء بين الخلائق يوم المعاد. وقال الشيخ ابن قاسم: اخترمته المنية في عنفوان شبابه، بكت عليه العيون بأسرها، فيا له من خطب ما أعظمه، وعاجل آجل ما أوجعه، ومصاب ما أكبره وأهوله. وهناك تفصيل أيضا لهذا الوقت الذي قتل فيه الشيخ وحول مقتله. نعم، قال الجامع: سبق وأن قلنا بأن قتل الإمام سليمان كان بناء على وشاية قدمها بغدادي، ولا أعرف هذا اسم هذا البغدادي الخبيث، وقد جاء ذكر له في المقامات للإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن، ومنه يتبين أن قتل الشيخ ومن معه كان غدرا من الباشا بعد الصلح، وبعد أن أعطاهم إبراهيم باشا العهد والميثاق على ما في البلد من الرجال والأموال. يقول الإمام عبد الرحمن رحمه الله في المقامات لابن حسن: انتهى الأمر إلى الصلح، فأعطاهم العهد والميثاق على ما في البلد من رجل أو مال حتى الثمرة التي على النخل، لكن لم يفي لهم بما صلحهم عليه، لكن الله تعالى وقى شره أناسا معه عليهم ووقى شره أناسا معه عليهم حنانه، أي حنق بسبب أناس من أهل نجد يكثرون فيهم عنده، فكف الله يده ويد العسكر وغدروا بسليمان ابن عبد الله وآل سويلم وابن كثير عبد الله بسبب البغدادي الخبيث. وبعد هذا شتت أهل البلد عنها وقطع النخيل وهدم المساكن إلا القليل، أي أنه لم يفي بما قد عهد عليه أهل الدرعية، وأن يكون له وفاء. وفاء كيف وفاء وهو يعادي هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد؟ إنما هي أطماع، هي أطماع محمد علي للسيطرة على كل هذه الممالك وكل هذه البلدان، حتى الدولة العثمانية لا يريدها ويريد أن يتبوأ مكانها، معروف. وعلق صاحب المشاهير على ذلك بقوله: نحن لا ندري من هذا البغدادي الذي أثر على إبراهيم باشا هذا التأثير وأمن عليه هذه الشدة والقسوة المجردة عن الإنسانية والرحمة. لا يعنينا من هو البغدادي، البغدادي إبليس من الأبالسة في كل زمان وفي كل مكان. البغدادي المصري، اليمني، المغربي، التونسي، الجزائري، كل هؤلاء، هذا الصنف من البشر موجود في كل مكان، هذا الصنف من البشر موجود في كل مكان وفي كل زمان. أما غدر إبراهيم باشا بآل الدرعية فليس بغريب، ولا أستبعد أن يكون بإعاز من أبيه. فالغدر سجية أبي محمد علي منذ وقت مبكر في حياته السياسية. ففي عام 14 بعد 200 وألف شهد محمد علي حرب أبي قير، يقول هذه معركة دارت بين قوات قوله والفرنسيين لإجلائهم عن مصر. شهد محمد علي حرب أبي قير وجامل المماليك فناصروه مع الألبانيين وأطراق قوله، مدينة كانت تتبع الدولة العثمانية وهي الآن لليونان. وفي عام 26 و200 وألف قتل المماليك الذين ناصروه في القلعة بوسيلة تقوم على الغدر، جمعهم وقتلهم وهم قد ناصروا. فمعروف الخيانة والخديعة في دم محمد علي هذا. أما المشايخ الذين سندوه ودعموه شعبيا حتى أوصلوه إلى الحكم، طبعا قال فعلوا ذلك مغترين به، فقد حلف لهم أيمانا كذبة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظالم، وأنه لن يفعل أمرا إلا بمشورة العلماء، ومتى خلف الشروط عزلوه وأخرجوه. طبعا هذه دائما أداة النصب عند كل حاكم حاقد، فيبدأ بإظهار ما يحبه الشعب، ثم بعد ذلك يأكل الشعب فطورا وغداء وعشاء. يقول: أما المشايخ الذين سندوه ودعموه شعبيا حتى وصول الحكم، فقد أشاع الفرقة بينهم وضرب بعضهم ببعض حتى ساد الفساد بينهم. ووصفه المؤرخ الجبرتي رحمه الله بأنه مراء ومنافق ومخادع وكذاب، أي محمد علي، يحلف الأيمان الكاذبة والظالم لا عهد له ولا ذمة، يضمر السوء واستخدام العسف والجور في نفس الوقت الذي يعد فيه بالعد. ده اختصار وصف الجبرتي لمحمد علي: مراء، منافق، مخادع، كذاب، يحلف الأيمان الكذبة، ظالم لا عهد له ولا ذمة، يضمر السوء واستخدام العنف والجور في نفس الوقت الذي يعد فيه بالعد. هذا كتاب الجبرتي ومحمد علي. قلت: ومن القراءة في سيرته رأيت العجب، فقد احترف تجارة الدخان فأثرى، يعني صار ثريا يتاجر في الدخان، واعتاد أن يكون أغلب المحيط أو اعتاد أن يكون أغلب المحيطين به من النصارى واليهود، وينظر إلى كل شيء بمنظار الكسب والخسارة المادية دون أن يعبأ كثيرا بالقيم الأخلاقية التي تحظى باحترام الشرقي المسلم. وألمح من تأمل في سيرته أو ألمح من تأمل في سيرته إلى أن الرجل له علاقة بالجمعية الماسونية في مصر مبرهنا بعدة أحداث تؤكد ذلك. ومن أهم ما قام به لضرب الزعامة الإسلامية في مصر هو ضمه للأوقاف التي كانت موقوفة على الأزهر لينفق منها على التعليم والمشايخ إلى ملكية الدولة. الأوقاف هذه نقلها إلى ملكية الدولة. وقد فرحت بريطانيا بأعمال في الدرعية. شوف يا أخواني الاتفاق العالمي، إذا أردت أن تعرف ما القضية التي يتفق عليها العالم كله ولا اختلاف بينهم، قضية واحدة: ضرب الإسلام. العالم الحاقد طبعا، العالم الذي يكره الإسلام، يختلفون في بينهم. اليهود فرق متناحرة، النصارى فرق متناحرة، هذا فيما بينهم، فكيف بيننا هم النصارى؟ حسبك ما قاله الله ولا نسمع لغير كلام الله. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. دعك من حمائم السلام التي تظهر لك، دعك من هذا، ومع ذلك يتفقون على ضرب الإسلام. إذا ما كانت قضية ضرب الإسلام فالتحالفات على ذلك، غير هذا لا يتفقون، غير هذا لا يتفقون. يبقى شعب واحد وأمة كافرة واحدة، ومع ذلك ينقلب بعضهم على بعض. وقد رأيتم في أمريكا آخر المظاهرات، آخر مظاهرات الشعب الأمريكي يقوم على الحكومة الأمريكية، حتى إن الحكومة الأمريكية لتركع في الشوارع للشعب، تركع. دول فيما بينهم، لكن تعال أخو الإسلام سترى من يركع لمن يركع له في خندق واحد إذا كان لضرب الإسلام. دي معروفة، لا يضحك علينا المؤرخون ولا يضحك علينا القائمون على تربية النشء والجيل، لا يضحكون علينا، عندنا مسلمات. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست على شيء. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، معروف معروف. الرافض الشيعة ليسوا بالمسلمين، يحقدون على أصحاب رسول الله فضلا عنك أنت، كفروا صحابة رسول الله، فكيف يكونون معك يدا واحد؟ الحمد لله علمتنا السنة ألا نخدع، لا يهود نصارى لا أعداء لا سلام عالمي لا إنسانية، دعك من هذه الدعاوى هذه بها، فقط لكي تكون أنت محبا لهم، ليس في قلبك وعي ولا في عقلك وعي يبين حقيقة هؤلاء، أما هم يسومونك سوء العذاب. إذا ما كنت صمت صعوبة على المسلمين وقفت المجالس والمجامع عاجزة. وتعالى بقى نتفاوض إن شاء الله على مدار 100 سنة، لسه بنتفاوض في أرض فلسطين من 100 سنة وإحنا لسه بنتفاوض، ما خدناش قرار. إنما لو كانت القضية لغيرك رأيت الطائرات تمطر بوابل نيرانها من تريد أن تفصل قضيتها في ليلة واحدة. إذا أرادوا الفصل في ليلة كانت القارات والتحالفات على مدينة بغداد بالساعة، الساعة الواحدة آخر موعد ليلا، وسندك على مدينة ليبيا، على مدينة إذا كان هذا قرارات فورية. إنما إذا كان في حياة الشعوب ومياه الشعوب وثروات الشعوب ودين الشعوب، فالمجلس القادم والمجلس الذي بعده والعام القادم والعام والعام الذي بعده، وقد تكون القضية عشرات السنين بل قد تمتد إلى مئات السنين، لأن عنونة القضية على الحقيقة عداء الباطل للحق. هذا واقع لابد أن نوقن به جيدا، ولا يضحك علينا ممن يقول إنسانية، ممن يقول ما أدري إيه السلام العالمي. فين السلام العالمي إذا ما كانت المقابر الجماعية للمسلمين والقنابل العنقودية للمسلمين والاستيلاء على أراضي المسلمين والاستيلاء على ثروات المسلمين؟ أي قضية. المهم، وقد فرحت بريطانيا بأعماله في الدرعية يدل على ذلك ما ذكره لي ديفيد كوبر حيث قال عقب الهزيمة الكبيرة التي ألحق إبراهيم باشا بالقوات السعودية في الدرعية عام 33 و200 وألف بعث البريطانيون كابتن جورج سادلر لتهنئة ابن محمد علي، وكانوا يظنون الأمر مجرد رحلة قصيرة إلى الإحساء، ولكن الكابتن اضطر إلى عبور شبه الجزيرة العربية حتى يلحق بالباشا الشاب قرب ساحل البحر الأحمر، ولم ينجح سادلر فحسب في تقديم سيف كهدية إلى الباشا، بل تمكن كذلك من مناقشة احتمال قيام تحالف بين البريطانيين والمصريين. من الرؤى الصالحة التي رؤية الإمام سليمان رحمه الله بعد استشهاده كما نحسبه إن شاء الله، ما حدثني به مكاتبة ثم مشافهة فضيلة الشيخ عبد الله ابن صالح الشيخ، حيث قال حدثني أبي عن جدي الشيخ محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله مفسر الرؤى المعروف أنه أتاه رجل من أهل الرياض سماه فقال رأيت فيما يرى النائم أن الشيخ سليمان بن عبد الله يغرف الماء في قبره، فقال له تعرف شيخ سليمان؟ قال لا ولكني أسمع به، فقال هذا عمي، وأما تأويل الرؤيا فالماء حياة وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، والحياة في القبر شهادة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا ما يتعلق بقتله. الحقيقة في كلمات مختصرة تبين ما كان عليه محمد علي وابراهيم باشا أيضا في هذه الفترة. محمد علي وضرب الاتجاه الإسلامي في الجزيرة العربية، هذا العنوان من صياغة الدكتور زكريا سليمان بيومي في كتابه قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، فقد عقد فصلا بعنوان محمد علي يقضي على القوى الإسلامية ويهيئ المنطقة الاستعمار الغربي، وقال محمد علي وضرب الاتجاه الإسلامي في الجزيرة العربية الخلاف الذي قام بين الدولة السعودية والدولة العثمانية لم يصل إلى حد العداء الذي يستوجب إعلان الحرب، فلم يطلب أتباع الدعوة السلفية الخلافة أو حتى يبدو اعتراضهم على التبعية لها، ولكن الخلافة قد انحصر في أمرين أساسين. الأول هو مطالبة طيب إلى أن قال وتجد الإشارة إلى أن هذه الحرب لم تكن من القوات الدين طرفها بالإسلام كما لم تكن حربا عربية عربية كما يحاول بعض نصفها، بل إن هذه الحرب كانت بين قوة إسلامية ليست لها أي أطماع سياسية ولكنها أبدت غيرة وحرصا على عودة المبادئ الإسلامية للدين الإسلامي، كما أبدت حماسا شديدا في دفع خطر المستعمرين الكفار عن الديار الإسلامية. أما القوة التي حاربتها والمرسلة من قبل ولي مصر والتي لم تكن مصرية بأي صورة من الصور فأغلبها من الأرناؤوط وبعض الأتراك والنصارى وبعض الضباط الفرنسيين، ولا يحمل أغلب قادتها من الإسلام سوى الاسم، انتبهوا بعض الأتراك نصارى ضباط فرنسيين، و قلت لقد ذكر المؤرخ الجبرتي طبيعة هذه القوة التي حاربت الدعوة السلفية، وهي شهادة مؤرخ معاصر يروي ما سمعه من أحد كبار المشاركين في هذه الحروب. يقول المؤرخ الجبرتي قال لي بعض أكابره من الذين يدعون الصلاح والطهارة أين لنا بالنصر وأكثر عساكرنا على غير الملة وفيما لا تدين بدين ولا ينتحل مذهبا، وصاحبتنا صناديق المسكرات ولا يسمع في عرضين أذان ولا تقام به فريضة لا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين. والقوم يقصد أهل السنة إذا دخل الوقت أذن المؤذنون وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد بخشوع وخضوع، وإذا حان وقت الصلاة والحرب أذن المؤذن وصلوا صلاة الخوف، فتتقدم طائفة الحرب وتأخر الأخرى للصلاة، وعسكرنا يتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيته، وينادون في معسكرهم هلموا إلى حرب المشركين المحلقين الذقون المستبحين الزنا واللواط الشاربين الخمور التركين الصلاة الأكلين الربا القاتلين الأنفس المستحلين المحرمات. يعني إذن من أفتى من علماء بكفر العساكر المصرية وهذه فلما رأى، ولهذا نحذر من سحب هذا الواقع على واقع آخر قد لا يتوافر فيه المناط الذي حكم العلماء بالكفر على هذه، وأن تقول هذا راجع لماذا، هذا راجع لكذا، وتسقط أنت هذا الأحكام على مناطات من عندك، إما من يرجعها للحكم بغير ما أنزل الله، إذن الدولة تحكم بغير ما أنزل الله، هذه دولة كافرة وكذا، وقد حكم العلماء على كذا، وإما لوجود قبور في بعض الدول فتقول حكموا عليها بالكفر لوجود المظاهر الشرك في هذه الدولة أو كذا، وتجعل هذا حكما على كل دولة فيها قبور، وإما 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 انتبه. ولهذا النقطة دي حساسة، ولعلنا إن شاء الله نتناوله بالتفصيل في وقت ما، لكن كأمر عاجل احذر أن تأخذ حكم علماء الدعوة هذه السلفية في هذا الوقت على عساكر الدولة المصرية وعساكر محمد علي بالأحرى، احذر أن تأخذ هذا الحكم على هؤلاء فتعمم هذا الحكم على مناطات تخترعها ليست هي المناطات الحقيقية. إما مسائل بقى الإعذار بالجهل وعدمه، إما مسائل حكم على الدار، إما مسائل كذا، انتبه بارك الله فيك انتبه. ولهذا أذكر شيخ عبد اللطيف له كلام يا أحمد لو تأتي به في مسألة الدولة المصرية في هذا الوقت، الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن له كلام لعلك تجده في كتاب تعلق بالولاء والبراء. فكان عسكر السنة ينادون في معسكر هم إلى حرب المشركين، طب كيف حكموا عليهم بهذا إلا مناطات وإلا واقع يرونه أمامهم، وكشفوا عن كثير من قتل العسكر فوجدوهم غلفا غير مختونين يعني غير مسلمين، فلما حكموا عليهم بالكفر فهذا طبيعي، يرون أمامهم جنودا غير مسلمين ولا يسمعون أذانهم، فتأتي أنت تحكم على دول فيها أذان وفيها شعائر الإسلام ظاهرة. قال وصلوا بدرا واستولوا عليها وعلى القرى والخيول وبها خيار الناس وبها أهل العلم والصلحاء فنهبوهم. قال فضيلة الشيخ عبد الله السامح حفظه الله، قرأت في بعض التواريخ المصرية إن إبراهيم باشا لما عاد إلى القاهرة بعد حرب الدرعية جاءه العلماء وشيوخ الأزهر مهنئين فلم يلتفت إليهم ولم يهتم بهم، وحين سئل عن ذلك قال العلماء الحقيقيون هم في صحارى نجد لما رأى منهم من إيمانهم وصدقهم وتمثلهم بحالات السلف الأوائل. ويقول ديفيد كوبر لم يكن علي بك في بداية الأمر يحب الوهابيين مثل في ذلك مثل عدد من معاصره، ولكنه ما لبث أن وجد فيهم خلالا طيبة واعتدالا عندما تعرف بهم وناقش في دينهم عند جبل عرفات، وكان يشعر بأن أغلب الأفكار والتصورات الخاطئة عن الوهابيين وسلوكهم مرد أن أغلبية الحجاج كانوا يخشونهم ويتحاشونهم، بل إننا لا نجد علي بك ليتوقف عن الإعجاب به بنقاء الصحوة الوهابية حتى عندما سرقه بعض من أطلق عليهم حديث العهد بدعوة الوهابية وقال إن هؤلاء الشباب الوهابي لم يبلغوا بعد درجة مقالة بلغها إخوان لهم بالشرق. المهم أن هذه حقبة يعني لها ملابستها التي ينبغي ألا يتعدى الحكم المناط الذي من أجله كان هذا الحكم، ف فإن بعض الناس الذين أخذوا من هذه الحقبة أحكاما صاروا يعممونها ولم يفهموا مناط حكم الدعوة المباركة في هذا الوقت ولا حكم علمائها، فصاروا يكفرون حكام المسلمين ويحكمون على بلدان المسلمين بأنها دور كفر بناء على ماذا؟ على ما فهموا في هذه الفترة وفي هذه الحقبة، فلا ينبغي أن يتعدى الحكم ما ذكر من أجله. الحقيقة يعني هذا تطواف سريع استفدنا من هذه الرسالة، وهي سليمان ابن عبد الله آل الشيخ حياته وآثاره لبعض المصنفين، وهذه الترجمة المختصرة. وجدتم كلام الشيخ عبد اللطيف حول، لعلنا إن شاء الله نجمع في وقت آخر بإذن الله تبارك وتعالى. هذه هي الوقفة الأولى باختصار لحياة هذا العالم العلامة الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.